سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قبل أن أسرع في هذا المجلس الأخير من مجالس شرح قواعد التدمرية، أدعو بدعوة لأخينا أبي أنس أن يشفيه الله عز وجل وأن يعافيه، وهذا أقل ما يمكن أن نقول في هذا المقام. وأبشر إخواني أن مجلسنا سيطول حتى ننهي الكلام عن قواعد التدمرية بتأودة وهدوء، فنستدرك بعض ما فاتنا في المجلس السابق بسبب العجلة والسرعة، ونتمم القاعدة الأخيرة من قواعد التدمرية على وجه فيه توضيح وبسط إن شاء الله. فمجلسنا إن شاء الله سيستمر حتى السادسة والخامسة والعشرين دقيقة، يعني أكثر من ساعة ونصف. نستطيع بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه أن نتمم الكلام عن قواعد التدمرية على الوجه الذي تحبون إن شاء الله. وبداية، لأن الإخوة في المجلس السابق أو بعضهم بالأحرى شكى بسبب السرعة والعجلة عسر الفهم، ومن خلال الأسئلة التي سأطرحها الآن للمناقشة سيتبين لنا إن شاء الله أن الفهم كان متيسرا، وقد فهم إخواننا أو كانوا في ما مضى يفهمون هذه المسائل، فجاء المجلس ليسقلها ويؤكدها ليس إلا. فلو قلت وسألت لماذا نتدبر معاني القرآن العلمية والعملية، لماذا نتدبر معاني القرآن العلمية والعملية، وحتى ندخل في صلب السؤال أقول ما المراد بالمعاني العلمية والمعاني العملية؟ من عنده إجابة يرفع يده حتى نستطيع أن نرى ما الذي استوعبناه من المجلس السابق. ما المراد بالمعاني العلمية والعملية؟ الذي عنده إجابة يرفع يده. عندك يا أخ أحمد؟ نعم، العلم الأخبار، الأخبار عن الله عز وجل، الأخبار عن اليوم الآخر، الأخبار عن الملائكة، الأخبار عن صفات الله وأسمائه، أخبار. فهذه أسماء، هذه معاني علمية في القرآن. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. هذه معاني علمية، أي تعلم في القلوب وتعتقد. وأما المعاني العملية، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه هي أحكام عملية، أي يعملها الإنسان بجوارحه، وتلك علمية يعتقدها بقلبه. إذا فهمنا الفرق بين العلميات والعمليات أو الخبريات والأحكام إن شئت أسميها، وظلت معنا عبد الحميد عشان لا تشتكي وصار فهم بعد ذلك، فنرجع إلى سؤالنا الذي طرحناه: لماذا نتدبر معاني القرآن العلمية والعملية؟ اتضح سؤالي الآن؟ لماذا نتدبر معاني القرآن العلمية والعملية؟ تفضل. طيب جيد، نعم. نعم. غيرنا من قبل، احنا الان نسال لماذا نتدبر هذه المعاني؟ لماذا نتدبر هذه المعاني؟ طيب قبل الاجابه، من ياتيني بدليل على وجوب تدبر معاني القران؟ اذا عرفنا الدليل نستطيع ان نعرف من خلال الدليل المذكور. نعم، تفضل عبد الحميد. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اكثرها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أمر بتدبر آيات الله تبارك وتعالى، سواء كانت هذه الآيات خبرية علمية أو كانت هذه الآيات عملية تحمل في طياتها أحكام شرعية. طيب، والله عز وجل مدح أهل العلم والراسخين فيه أنهم يتدبرون وأنهم يتذكرون، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فتدبر آيات الله تبارك وتعالى واجب. فنحن الآن نرجع إلى أصل سؤالنا الأول: لماذا نتدبر آيات الله سواء كانت خبرية أو إنشائية، سواء كانت علمية أو عملية، لماذا نتدبر الآيات؟ نعم، تفضل. مأمورون بذلك، نحن مأمورون بتدبر آيات الله، واجب علينا أن نتدبر، هذا واحد. لكن لماذا هذا الأمر له ثمرة؟ عندنا أمر بالتدبر، له ثمرة، ما هي الثمرة؟ نعم. جيد، لكن بدنا أوضح، نعم. تحقيق كمال العبودية، وقالها أخونا لكن صاغها أخونا هذا بعبارة أخرى، نعم. معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن نتدبر معاني القرآن خاصة آيات الأسماء والصفات وما نتكلم عنها، حتى نعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، حتى نعرف الله عز وجل، نعتقد في الله سبحانه وتعالى الاعتقاد الصحيح، نعتقد في الملائكة الاعتقاد الصحيح، نعتقد في الأنبياء الاعتقاد الصحيح. فالآيات العلمية التي نتدبرها تقودنا للاعتقاد الصحيح السليم. والآيات الإنشائية الطلبية العملية نتدبرها لماذا؟ لماذا نتدبرها؟ نعم. هاشم. لنعرف الأحكام فنعمل بمقتضاها، عندما نعرف أن هذا من خلال هذا النص آجل، فلا يسعنا بعد ذلك ترك الواجب، لأن ترك الواجب محرم. وعندما نعلم من خلال هذه الآيات أن هذا محرم، فلا يسعنا بعد ذلك إتيانه، لأن ارتكاب المحرم إثم. وعندما نعلم من خلال هذه الآيات أن هذا مستحب، فنعمل بمقتضى هذا العلم لنتحصل على الأجر والثواب. إذا تدبر آيات الله سبحانه وتعالى سواء كانت علمية تفيد الاعتقاد أو عملية توجب العمل، فنحن نتدبرها لنعتقد صحيحا ونعمل صحيحا، لنعتقد صحيحا ولنعمل صحيحا. فبهذا السؤال وبهذه الإجابة يمكننا أن نجلي الغموض في شيء من هذه القاعدة التي نحن التي تكلمنا عنها في المجلس السابق، والتي نحن بصدد تحقيقها وتدقيقها وتوجيهها في هذا المجلس، وهي القاعدة الخامسة والتي عنونت لها أنا بالتأويل. والتأويل هو تدبر، التأويل هو التفسير. أنا عندما أفسر، عندما أتدبر، أنا أتأول آيات الله سبحانه وتعالى، أفسر المعاني وأتدبر معانيها. اسمعوا ماذا فسر أهل العلم التأويل مثلا. قالوا التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه، وهو في الاصطلاح رد الكلام إلى الغايات المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضى. شرح معناه حتى نفهمه، وحصول مقتضى حتى نعمل بمقتضى هذا العلم الذي نتدبر به من خلال هذا التأويل. فالقاعدة الخامسة قائمة على التأويل، أو قائمة أو أساسها فهم التأويل. ولذلك قولنا علمنا بمعاني ما أخبرنا به من الصفات ليس علما به من جميع الوجوه، بل بحسب ما يحصل به النفع تفهم المعنى دون الكيفية، وهذا هو التأويل الذي نريده. ولذلك نحن نتدبر القرآن بآياته العلمية وآياته العملية، العلمية لنعتقدها والعملية لنعمل بمقتضاها. طيب لو سألت السؤال التالي أيضا، كم وجه للتأويل؟ كم تكلمت أنا عنه في المجلس السابق، ولذلك أسأل هذا السؤال، كم وجه للتأويل عند أهل العلم؟ نعم تفضل. ثلاثة وجوه، كم منها صحيح وكم منها فاسد قبل أن نخوض فيها؟ نعم اثنان صحيحان وواحد فاسد. طيب من يذكر هذه الوجوه، الوجوه الثلاثة للتأويل، من يذكرها؟ نعم تفضل.
الوجه الأول
التأويل بمعنى التفسير، تدل بآية أو بنص على ذلك. ممتاز، هذا قول، هذا وجه التأويل بمعنى التفسير. المعنى الثاني، المعنى الثاني بمعنى التحريف. وما هو التحريف المراد به هنا؟ أيوه، عن ظاهره لغير قرينة، صرف المعنى عن ظاهره لغير قرينة، هذا التحريف. من يضرب على ذلك مثال؟ نعم يا عاصم.
تأويل
الاستواء إلى الاستيلاء، قولهم استوى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى، هذا تحريف. صرفنا المعنى عن ظاهره ولا قرينة. أين القرينة هنا؟ أين القرينة المتصلة في النص تبين أن الاستواء معناه الاستيلاء؟ إن كانت قرينة متصلة أو كانت قرينة منفصلة. أين القرينة في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتصالا أو انفصالا أن الاستواء معناه الاستيلاء؟ ممكن ما حدث يقول بقرينة؟ مش ممكن، لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أهل البدع جاءوا بقرينة لكنها ليست من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و ليست من حتى من شعر العرب الجاهليين، إنما هو شعر متأخر. فقالوا استوى بشر، يعني بشر مين؟ ها؟ بشر بن مروان، أخو عبد الملك بن مروان. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال استوى يعني استولى. هذا كلام، وهذا الشعر من الشعراء الأمويين. وأنتم تعرفوا أن في عصر الأمويين دخل في الإسلام من دخل من غير العرب مما دفع العرب عندئذ لإعجام القرآن أي تنقيطه وتشكيله و فهذه ليست قرينة أولا لأنها ليست نصا شرعيا وهي لا تعرف من لغة العرب في أساسها. فالاستواء بمعنى الاستيلاء هو تحريف وليس تأويل. طيب لو قلنا الرحمن على العرش استوى أي استقر وعلى استقر وعلى ماذا نسمي هذا الكلام الآن؟ تأويل صحيح. ما هو دليلك على أنه تأويل صحيح عبد الحميد؟ ما هو دليلك على أنه تأويل صحيح غير جاسد مثلا؟ نعم نعم. أولا من أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار أدلة كثيرة جدا حتى أن شيخ الإسلام حتى أن الإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام جمع في ذلك أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو وهذه أدلة كلها لإثبات العلو. فمن أول الاستواء بالعلو والارتفاع ماذا نسميه؟ مؤولا مفسرا محرفا؟ أيها الصحيح وأيها الخطأ؟ نعم مفسرا. طيب لو قلنا مؤول صحيح ولا خطأ؟ صحيح صحيح. لو قلنا أنه فسر الاستواء بالعلو والارتفاع فهذا معنى صحيح. ولو قلنا أنه أول الاستواء بالعلو والارتفاع فهذا صحيح. ولو قلنا أنه حرف فهذا تجني وخطأ. أما من قال الاستواء والاستيلاء فسر أول حرف حرف. نعم طيب إذا عرفنا أوجه التأويل أو ما كملناها تكلمنا عن وجهين تفسير ولا عن وجه واحد؟ ما هما؟
تفسير والتحريف.
إذا التحريف ليس تأويلا التحريف ليس تأويلا هو خارج هو قسيم التفسير. التحريف قسيم أو ضد التأويل. فنحن تكلمنا عن معنى واحد وهو التفسير والبيان. التأويل بمعنى التفسير والبيان فهو معنى صحيح. والوجه الثاني نعم
رؤية. رؤية.
الرؤية كيف يعني؟ وضح لنا. أنت أتيت بالثمرة وتعديت الشجرة. نعم كلام الصح كلامك كثمرة صحيح لكن نحن نريد أصل المسألة الشجرة التي اقتطفت من هذه الثمرة. نعم أبو عبد الرحمن أن يؤول الكلام إلى حقيقته هذا معنى من معاني التأويل. أن يؤول الكلام إلى حقيقته هذا معنى من معاني التأويل. أعطنا على ذلك مثالا أنت أو غيرك. إن كان غيرك فخير وإن لم يكن فعليك. نعم هذا التأول بمعنى التفسير كان يفسر ويعمل بالمقتضى. نعم وهذا تفسير والتفسير يأتي بمعنى أنها أيضا آلة حقيقة ما رأى على ما وقع تأتي على المعنيين على معنى التفسير وعلى معنى أن حقيقة ما رآه آلة فوقع السجود. فوقوع السجود من إخوة يوسف وأبيه وأمه في التعبير القرآني وهي في حقيقة الأمر خالته فسجودهم له هو الحقيقة التي آل عليها الخبر الحقيقة التي آل إليها الخبر قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا خبر ولا أمر؟ خبر. طيب، ورفع ذويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا الفعل الآن خروهم سجدا له، هذا فسر الخبر ووقع على الحقيقة التي أخبر عنها، وخروا له سجدا في حال خروهم سجد. فهم فالحقيقة التي أخبر عنها قبل عقود من الزمن آلت إلى هذا الفعل، فتحقق الخبر بالفعل. فتحقق الخبر بالفعل هو تأويل له، آلت الحقيقة التي أخبر عنها إلى هذا الفعل، هذا معنى التأويل، وهو أيضا من معاني التفسير. فهذا معنى صحيح، أن يؤول الخبر إلى حقيقته، أي أن يرجع الخبر إلى حقيقته، أن يقع الخبر على حقيقته التي أخبر عنها، فهذا تأويل صحيح، فهو من معاني التأويل. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، الآن أخبر الله عز وجل على أن إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، هذا خبر ولا أمر؟ خبر. الآن المتقي في الجنة في الحدائق والأعناب، واحد في جنته في حديقته والأعناب دانية على رأسه، هل هو تحقيق لهذا الخبر أم لا؟ تحقيق للخبر، فآل الخبر إلى الحقيقة التي أخبر عنها، هذا تأويل له. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، واحد الآن محبوس في العمد في نار جهنم، محبوس في عمود من حديد ومغلق عليه، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بس تصور عليه، صور عروس الشباب، فخليكم علي عشان ما تطلع شجوهكم، تطلع رؤوسكم، إنما صورة الرأس والمراد بالرأس الوجه. نعم، لا أدري ما المراد، ولكن لم تخرج صور إلا مقموصة الوجوه. طيب، نرجع إلى، فلو خرجت هذه الصورة ووجدتموها مقموصة الوجه، ماذا يكون حالها؟ تأويل لخبر الذي أخبرت، ولا لا؟ الآن مسكت الصورة نظرت في هذا، إذا هي مقموصة الوجه فهل هو تأويل للخبر الذي أخبرت أم لا؟ أيوة، فهذا معنى من معاني التأويل، أن يؤول الخبر إلى حقيقته، هذا معنى صحيح. إذا صار عندنا معنيان، المعنى الثالث التحريف تكلمنا عنه، وهو غير مراد شرعا بل هو باطل. طيب، هل يتعارض فهم المعاني، هل يتعارض فهم المعاني وعلمها مع جهل الكيفية وكنهها؟ أعيد السؤال مرة أخرى، هل يتعارض فهم المعاني وعلمها مع جهل الكيفية وكنهها؟ وعيد السؤال ثالثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا حتى يعقل عنه. عيد السؤال مرة ثالثة. هل يتعارض فهم المعاني وعلمها مع جهل الكيفية وكنهها؟ طيب، لا يتعارض. الآن أريد مثالا على ذلك أو دليلا. نعم، الاستواء. أحسنت، الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فنحن نعلم معنى الاستواء، وقد بينا معناه قبل قليل، أو بالأحرى حتى نكون أدق بينا بعض معناه قبل قليل، ولكن كيفية استواء الله تبارك وتعالى على عرشه لا نستطيع أن ندركها. فهل هناك تعارض بين علمنا وفهمنا لمعنى الاستواء مع جهلنا في كيفيته؟ لا تعارض. طيب، أنا أضرب مثال أقرب من هذا، أنا أضرب مثال أقرب من هذا. لو سألت سؤالا ليتضح به المثال، فقلت هل لك روح؟ ماذا سيكون الجواب؟ نعم لي روح. ما الذي يظهر من علامات هذه الروح؟ الحياة. لكن هل تعرف عن روحك شيئا؟ صف لي روحك. هل تستطيع؟ إذن علمنا بالشيء وجهلنا بكنهه لا يتعارضان. علمنا بالشيء وجهلنا بكنهه لا يتعارضان. فنحن نعلم أن لنا أرواحا، لنا عقول، ولا ما لنا عقول؟ من ليس له عقل؟ لا لا أقول، ولكن هل نستطيع أن نصفها، أن نعرف كنهها؟ الجواب لا. وهذا من باب أولى في حق الخالق سبحانه وتعالى أن نعلم صفاته وأسمائه، أن نعلم صفاته وأسماءه ومعانيها، وأن نجهل كيفيتها. أن نعلم حقيقة ذاته المقدسة وأنها موصوفة بصفات الجلال والكمال، ولا نعلم كنهها وكيفيتها. إذا لا تعارض بين العلم بالشيء ومعناه والجهل بكنهه وكيفيته، لا تعارض. وهذا معروف في الموجودات فضلا عن خالق الموجودات سبحانه وتعالى. طيب، من يذكر لي بعض الأدلة التي جاءت في القرآن لتثبت عدم قدرتنا على فهم الكيفية أو لاستحالة معرفتنا بالكيفية؟ بعض الآيات القرآنية التي دللت على عدم معرفتنا بكيفية الله تبارك وتعالى، كيف هو الله أو كيف هي صفاته. هناك أدلة في القرآن، بعض الأدلة. نعم، عندك يا أخونا. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم، ممكن، هذا دليل في موضعه. نعم، تفضل. هذا فيه إثبات الصفة. ها، ليس كمثله شيء، فيه شيء من الاستدلال. نعم، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وهذا من أقوى الأدلة. مهما علمنا عن صفات الله وفهمنا من معانيها لا نستطيع أن نحيط بكيفيتها وكنهها علما. نعم، من هذه الأدلة أيضا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي لا تكتفي ما لا تعلم، وأنت لا تعلم عن حقيقة الذات، عن حقيقتها، عن كيفيتها أقصد شيئا. ولو قلت في كيفيتها أي شيء فيكون قولا بإيش؟ بعلم أم بغير علم؟ ها؟ بغير علم. إن قلت في كيفيتها شيئا فهو قول بغير علم. وهل هذا مباح في الشرع؟ ما دليل على ما الدليل على إباحته إن كان مباحا؟ وما الدليل على حرمته إن كان محرما؟ نعم. أحسنت، نعم هو كذلك. القول في كيفية الله تبارك وتعالى محرم لأنه قول على الله بغير علم، والله عز وجل قال إنما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو أن امرأ قال إن يد الله كيد كذا أو إن وجه الله كوجه كذا فهو قول على الله بغير علم، فهو أولا كاذب فيما قال، أنه قال على الله ما لا يعلم، وبالتالي بهذا الكذب وقع في المحرم بل في أعظم الفواحش، في أعظم من الفواحش، وهو قول على الله عز وجل بغير علم. طيب هذه أدلة من القرآن على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم أو على كيفيته. طيب لو قلنا هل يمكن أن نستدل بالأدلة العقلية على عدم القدرة على إدراك الكيفية؟ فماذا سيكون الجواب؟ نعم. جيد، هذا يعني يستدل به. غير هذا؟ نعم. طيب سأذكر من ذلك ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية، قال وأما دلالة العقل على ذلك أي على حرمة الكلام في الكيفية فلأن الشيء لا تدرك كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر السابق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية ذات الله تعالى وصفاته، فتكون كيفية ذات الله وصفاته مجهولة لنا. إذن من حيث العقل، وأعيد مرة أخرى وبتوضيح، نعم، حتى ندرك الشيء لا بد إما من مشاهدته أو مشاهدة نظيره المساوي له أو الخبر السابق عنه. يعني أنا الآن لا أعرف مثلا لا أعرف موتور السيارة، نضرب على ذلك مثال بسيط، أنا لا أعرف موتور السيارة، ما رأيت في حياتي موتور السيارة، فلو واحد سألني كيف موتور السيارة أقول لا أعرف، فحتى أعرفه إما أن يأتيني بالموتور فيشرح لي عن أجزاء الموتور فأعرف الموتور. موتور السيارة ما نستطيع أن ندخله عن الدرج لهذه القاعة حتى يشرح لي عنه، فجاء لي بصورة عن موتور السيارة، صورة أو مجسم صغير لموتور السيارة يمكن أن يحمل كما تحمل هذه القارورة أو يحمل هذا المسجل، قال لي هذه أجزاء موتور السيارة، فهو لم يريني الموتور بعينه، أراني ما هو مساو له ومشابه له أو ما اتبع لا هذه الطريقة ولا تلك، جاب لي واحد ميكانيكي وجلسه وبدأ يشرح لي عن موتور السيارة، فموتور السيارة يتكون من أجزاء كذا وكذا وكذا، وأنا واثق بهذا الميكانيكي، فهو أخبرني خبرا سابقا فأستطيع أنا بعد ذلك أقول أن موتور السيارة بتكون مثلا من غرف احتراق وشمعات احتراق وكذا على الخبر الذي سمعت الآن. ولله المثل الأعلى، أي واحد يريد أن يتكلم عن ذات الله تبارك وتعالى وكيفية ذات الله هو لم يشاهده حتى يستطيع أن يصفها أن يصفه لنا، ولم نرى مساويا ومثيلا له. لماذا؟ لأنه ليس له مثيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وبقي الأمر الثالث أن يخبرنا الصادق عن ذاته، ومن الذي أخبرنا عن ذاته؟ هو سبحانه وتعالى. فبقي الأمر الثالث حتى نعرف كيفيته وذاته بما أخبرنا، وهو الخبر الصادق إن كان من عنده أو من عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك معرفة الذات، معرفة الكيفية، إما بإحدى الثلاث، وكل الثلاث غير متوفرة. الله عز وجل ما أخبرنا عن كيفية ذاته، أخبرنا عن ذات لها صفات الكمال والجلال، لكن كيفيتها ما أخبرنا. إذن فالكلام عن هذه الذات بغيرها من الطرق الثلاث كلام باطل. فثبت عدم جواز الكلام في ذات الله عز وجل بالسمع بالأدلة التي ذكرناها أو ذكرتموها سابقا، وبالعقل بهذا الذي ذكرناه آنفا. ثم هناك دليل عقلي آخر، فإننا نقول ما هي الكيفية التي تقدرها لذات الله تعالى وصفاته؟ إن أي كيفية تقدرها بذهنك أو تنطق بها بلسانك فالله أعظم وأجل من ذلك، وإن أي كيفية تقدرها بذهنك أو تنطق بها بلسانك فستكون كاذبا فيها لأنه ليس لك دليل عليها. فذات الله تبارك وتعالى إما أن تكون مقدرة في ذهنك أو ناطقا بها بلسانك، والله تبارك وتعالى في كل الأحوال خلاف ما في ذهنك وخلاف ما على لسانك، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. طيب، اختلف أهل القبلة في كيفية ذات الله تبارك وتعالى اختلافا بينا، فما هو مذهب أهل السنة في الكيفية؟ لو سأل سؤال أنت سلفي سني، ما هو مذهبكم في الكيفية؟ ماذا ستقول له أخونا مفوض؟ نفوض معناها إلى الله. ما رأيكم في جوابه؟ ما رأيكم في جوابه أخونا اللي بائع العطور؟ السؤال عنه بدعة. طيب أخونا اللي عند العمود هنا، الكيفية تفوض، ماذا قال هو؟ معنى إيش؟ نريد أن نسمع منه مرة أخرى، ماذا تقصد؟ معنى إيش؟ معنى الكيفية. لو ضبطت عبارتك من البداية لما احتجنا أن نسأل غيرك. نفوض معنى الكيفية إلى الله تبارك وتعالى إذا أردت هذا، أي نفوض الكيفية. أما المعنى، معنى الصفات لله تبارك وتعالى نحن نثبتها. مذهب السلف، مذهب أهل السنة إثبات معاني الصفات وتفويض الكيفية. ومعنى أو مذهب المخالفين ما هو؟ نعم، إما التحريف بمعنى التأويل بمعنى التحريف أو التخفيف. نحن الآن في الكيفية، مسألة الكيفية. الكيفية أهل السنة يفرضونها وأهل البدعة يفرضونها، فأين وجه الاختلاف بيننا وبينهم؟ نعم، أهل البدع يفرضون المعنى والكيفية، ونحن نثبت المعنى ونفرض الكيفية. إذا عرفنا وين افترقنا وين التقينا، نفترق في المعنى، فنحن نثبت المعنى ونثبت الكيفية. عفوا، ماذا قلت؟ نحن نثبت المعنى ونفرض الكيفية. نحن نثبت المعنى ونفرض الكيفية. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش على وارتفع، كيف لا ندري. وهم قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى فقط، نثبت اللفظ ولا نثبت المعنى ولا نثبت الكيفية. طيب، استوى ليس لها معنى، قالوا نوكل أمرها إلى الله. طيب، هذا المذهب تفويض المعنى والكيفية، أين خطره وأين ضرره وأين دخنه؟ نعم، تفضل. أيوة، هذه أول نقطة يا إخوان. أول نقطة أنهم بتفويضهم للمعنى عطلوا كلام الله عز وجل عن أصل قصده. ما هو أصل مقصد كلام الله تبارك وتعالى؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أول مقصد من مقاصد كتاب الله عز وجل في أول صفحة من صفحاته أنه الهدى. فتفويض المعنى وأن كلام الله غير مفهوم، هذا يخالف الهدى. فلم يكن فيه هدى كان فيه الضلال، ومن هنا ضلوا. إن لم يكن في كلام الله الهدى فلم يكن فيه إلا الضلال، وكلام الله ليس فيه ضلال، ولكنهم لأنهم فوضوا معانيه ضلوا وأضلوا، فعطلوا كلام الله عز وجل من أول مقاصده. من مقاصد كلام الله تبارك وتعالى التبيان، تبيانا لكل شيء. فإذا قلنا أن معاني كلام الله غير مفهومة فمعانيه غير بين، فتعطيل كلام الله عز وجل عن مقاصده الهدى البيان الصدق، وما أصدر من الله قيلا وما أصدر من الله حديثا، فعندما يقول أن هذا الكلام غير مفهوم نحن لا نفهمه، فهم كأنهم يقولون لو أن إنسانا جاء وكلمك ولم تفهم عليه هل تصفه بالصدق أو بالكذب؟ ما يجوز لك أن تصفه لا بالصدق ولا بالكذب، لأنك أنت ما فهمت كلامه أصلا. فهذا تعطيل لكلام الله سبحانه وتعالى، تعطيل لمعاني كلام الله، لمقاصد كلام الله سبحانه وتعالى، أنه يهدي إلى الرشد، أنه تبيان، أنه نور، أنه موعظة. فيعطل كلام الله عز وجل عن مقاصده عندما يقولون أننا نفهم معانيه، فهم يجعلوا كلام الله عز وجل كحروف هجائية لا معاني لها، فهذا تعطيل لكلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدخل في مذهب المفوضة. طيب، أيضا فيه تكذيب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيه تكذيب للأنبياء، لأن الأنبياء ما هي وظيفتهم؟ قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فعندما يكون الأنبياء بلغوا عن الله كلاما لا يفهم، هل أقاموا حجة الله على عباده؟ ما أقاموا حجة الله على عباده. كانوا تكذيب للرسل، تكذيب للملائكة الذين نزلوا بهذه الكتب إلى الأنبياء. فالملائكة لا يفهمون معنى كلام الله، وسمعوا الكلام ما أنزلوه على عوالمه ما فهموا. هو تكذيب للكتب، تكذيب للأنبياء، تكذيب للملائكة، فتح باب الابتداع والهوى. طيب إذا أنت هذه المعاني ما فهمتها، فما الذي تريده من هذا الكلام؟ فكل واحد إذن يؤول كلام الله على مراده وعلى هواه، فيصبح لكلام الله عز وجل معاني كثيرة غير مرادة. ومن هنا ضل من ضل الذين أولوا البقرة بعائشة، فقالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، فقالوا هي عائشة. وقال الرسول يا ليتني وقال الرسول يا ليتني اتخذت، وقال إيش؟ وقال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ أبا بكر خليلا. فجعلوا كلام الله عز وجل وتأويله على ما يريدون. ولذلك هذا في المعتقدات، في الأحكام جعلوا معاني الصلاة ومعاني الصوم هي الإيمان بآل البيت، الإيمان بالمعصوم، الإيمان بالوصي، تزوج بالتسعة على الجمع مثنى وثلاث خمسة ورباع تسعة. إذن فهذا من مخاطر تفويض المعاني والكيفيات. فنحن نثبت المعاني التي أثبتها الله عز وجل وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال بها سلف الأمة ممن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فهمي كابن عباس وغيره، مع تفويض الكيفية. نعم. نعم أحسنت. ومن دخل التفويض وخبثه افتراؤهم أن هذا مذهب السلف، أنهم كانوا يفوضون المعاني بقولهم أمروها كما جاءت. لم يكن مقصد السلف بأمروهم بكما أمروها كما جاءت تفويض المعاني، إنما هو تفويض الكيفيات. وكتب السلف تشهد على ذلك بأنهم تكلموا في المعاني وأولوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أن يعلمه الله عز وجل التأويل وأن يفقهه في الدين، فلوازم الفقه في الدين معرفة التأويل. كذلك لو سألنا أو أتينا بما يأتي به الذين يثيرون الشبهات حول كلام الله تبارك وتعالى وحول كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون نحن نتبع في ذلك قول الله عز وجل، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه من الآيات المتشابهات، فنحن نترك الكلام فيها لأنها متشابهة. فماذا سيكون جوابنا في هذه الحالة؟ إذا واحد قال لك أنا أفوض المعنى لأن هذه الآيات متشابهات، فماذا سيكون الجواب؟ نعم. طيب، قال أخونا هذه الآيات ليست متشابهة إنما هي محكمة. نعم. أحسنت. نعم، المتشابه يرد إلى المحكم. ولذلك نقول الآن أن القرآن منه ما هو محكم، أو ذكر الله عز وجل في القرآن عنه أنه محكم، منه آيات محكمة هن أم الكتاب، أصل الكتاب أنها آيات محكمات. من يأتيني بمثال أو مثالين، مثال واحد على آيات محكمات ظاهرة بينة. نعم تفضل. قل هو الله أحد محكم، ما الذي أين المتشابه فيه مثلا؟ هذا في الأخبار، قل هو الله أحد في الأخبار مثال واضح. نعم تفضل. إن الدين عند الله الإسلام، أين التشابه في هذا؟ آية محكمة وهي أيضا آية خبرية. طيب في الأحكام، نعم تحرير رقبة من قبل أي تماس، صح؟ نعم نعم طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أين التشابه في هذا؟ كذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في أحد في الكون ما يعرف شو شهر معنى شهر رمضان؟ في أحد في الكون ما يعرف ما معنى القرآن؟ فهذه آيات محكمة. وبالوالدين إحسانا، في أحد ما يعرف معنى بالوالدين إحسانا؟ إذا القرآن منهم أهل المحكم وهن أصل الكتاب، هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر. إذا الاستثناء هو المتشابه، ولكن هذا المتشابه أيضا له معنى صحيح وأخر المتشابهات. متشابهات من حيث إيش؟ من حيث المعاني والألفاظ، فهو محكم من حيث الصياغة، محكم من حيث الإتقان والجودة، محكم من حيث الألفاظ، ومتشابه من حيث الإتقان والإئتلاف. متشابه في إتقانه وإئتلافه، متشابه في عدم مناقضة بعضه بعضا، متشابه في عدم تكذيبه بعضه بعضا، متشابه في ذكر أخباره. مثلا على سبيل المثال قصة موسى مع فرعون في القرآن أكثر من 60 موضع، مرة تذكر لو صمد قال فلما ألقى عصاه، ولما ألقى عصاه فألقى عصاه، تشابهت الألفاظ وتشابهت القصة، فهو متشابه يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا. ولذلك قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو متشابه في كماله وفي إتقانه وفي ائتلافه وفي تصديق بعضه بعضا. كذلك هذا المتشابه الذي قال أخونا هناك أعد عليه ما قلت حتى يتذكروه. نعم رد المتشابه، رد المتشابه إلى المحكم. والمتشابه قد يكون عند البعض متشابها وقد يكون عند البعض الآخر محكما، قد يشتبه المعنى على البعض ولا يشتبه المعنى على البعض الآخر. عبد الحميد بن ذكرنا الآن في مسألة ذكرها في المجلس السابق، اشتباه معنى على صحابي من الصحابة، إذا كان هو لا يذكرها نحن نذكرها، يذكرنا بها عبد الحميد. وقل لسانك عبد الحميد أستاذ جيولوجيا ولا كيمياء، فمعنى هذا يعني مش راح يعقل لسانه. تذكرنا ب نعم حاتم بن عدي ولا عدي بن حاتم؟ بدأ يقلب عبد الحميد الآن. لو في مجلس حديث يبدأ بتزميم اختلاطه وقلبه من أخبار. طيب قم يا عبد الحميد، قم ذكرنا بما قلت في المجلس السابق. نعم أنه
فهم آية الإمساك.
نعم هذه الآية اشتبهت على عدي بن حاتم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. اشتبهت على علي، اشتبهت على الصحابة، ما اشتبهت على باقي الصحابة، فهي بالنسبة لعلي متشابه، لكن بالنسبة لباقي الأمة محكمة. أنا ذكرت مثال أيضا في هذا، من يذكره لنا؟ نعم أنت. أنا قلت، أنا ذكرت مثال. نعم نعم أحسن، قم ذكرنا بها.
سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
نعم،
بعد هذه السورة قالوا إذا جاء نصر الله سبح وتستغفر، فسأل عبد الله بن عباس قال ما رأى فيها إلا لا يرحمه.
نعم بالمناسبة أنا سأذكر الحديث مرة أخرى بتمامه حتى يتبين كيف المحكم المتشابه. الحديث قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يدخل ابن عباس مع أشياخ بدر، وأهل بدر أنتم تعرفون من هم، خيار أهل الأرض، من قال فيهم رب العزة افعل ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فاشتبه عليهم ما لم يشتبه على غيرهم. فكان ابن عباس يدخل مع عمر على أشياخ بدر، فكانهم استشاروه، فأراد أن يعرفهم فضله ومكانته، فقال لهم ما تقولون في قول الله عز وجل جاء نصر الله والفتح. لاحظ الخطاب لمن؟ للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، خيار أهل الأرض. قالوا أمر الله عز وجل لنبيه أن يستغفر وأن يسبح بسبب الفتح. قال فما تقول يا ابن عباس؟ قال أقول أن الله نعى إلى نبيه نفسه، فقال والله لا أعلم منها إلا ما تقول. إذا هي عند ابن عباس متشابه ولا محكم؟ محكم، وعنده متشابه، فما اشتبه في على البعض قد يشتبه على البعض الآخر، فقد يكون محكما عند الآخرين، وما يشتبه من وجه قد يحكم من وجوه. إذا فالقول بأنه متشابه أي غير مفهوم كلام باطل، كلام غير صحيح غير دقيق، تبطله الأدلة والوقائع. فهو إما أن يكون مشتبها من وجه محكم من وجوه، أو أن يكون مشتبه على البعض دون الآخرين. فالاستدلال على التفويض بهذه الآية استدلال باطل، أن إنما نتبع المتشابه خوفا من الكلام في المعاني، فتفويض المعاني وعدم الكلام فيها بهذه الآية باطل. ثم هذه الآية أيها الإخوة على قراءتين، فمن الناس من قرأ ووقف على موضع تكلمنا عنه في المجلس السابق وأعيده حتى يتضح، فمن قرأ وما يعلم تأويله إلا الله ووقف وهو قول السلف، أو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ووقف وهو قول للسلف وقراءة ثابتة متواترة، فعلى هاتين القراءتين يكون المعنى صحيحا، ولا يخرج الإنسان عن قول السلف بهذا عن قول الحق بأي حال من الأحوال. فمن قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما الذي يقصد بذلك؟ نعم، حقيقة المعنى الذي لا يعلمه إلا الله، حقيقة المعنى الذي سيؤول إليه الخبر، كيف ستكون في الأنهار وتحت الأشجار ومع الأبكار، حقيقة ذلك لا يكون إلا عندما تراه بعينك وتمارسه بفعلك، فلا يعلم حقيقة هذا الخبر الذي أخبر عنه سبحانه وتعالى إلا هو. حقيقة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لا يعلم حقيقتها التي ستؤول إليها إلا هو سبحانه وتعالى. فانوقف على الموضع أراد بهذا المعنى، أراد بهذا الوقف هذا المعنى، أن تؤول الحقيقة إلى ما تؤول إليه إلى أصلها. تكلمنا عن هذا، الذين قرأوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فهم يريدون بذلك التفسير. فكلا المعنيين مقبول ولا مش مقبول؟ يعني ما وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، مش هذا مقتضى فهم النص مع القراءة؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي يعلمون تأويله. طيب معرفة تأويل الصحيح مطلوب شرعا ولا غير مطلوب؟ مطلوب. ومعرفة مآل الحقيقة إلى ما تؤول إليه معنى صحيح للتأويل ولا مش معنى صحيح؟ إذا على أي القراءتين قرأت أتيت وجها صوابا. ولو جمعنا بين المعنيين كان أجود. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ فما يعلم حقيقة وقوعه إلا الله سبحانه وتعالى، وخاصة فيما يتعلق بأسمائه وصفاته معنى المراد، ويعلم معاني صفات كلام الله تبارك وتعالى أو معاني صفات الله تبارك وتعالى الراسخون في العلم معنى صحيح. فعندما سئل الإمام مالك فقال الاستواء معلوم، أو نال من أهل العلم الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، فهذا معنى صحيح. لكن كيف يعلو ويرتفع سبحانه وتعالى؟ فهذا حقيقته لا يعلمها إلا الله. فجمعنا المعنيين أم لا؟ الله يبارك فيكم. إذن كلا المعنيين وكلا القراءتين صحيحين. طيب إخواننا اللي معاهم تقريب التذمرية تبع الشيخ ابن عثيمين في آية من الآيات فيها خطأ مطبعي، اللي هي قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. اللي عندهم معاهم تقريب التذمرية جاءت خطأ مطبعيا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا خطأ مطبعي اللي معاه نسخة يصححها. ما أدري ما هي النسخ تختلف. الصفحة 81 بالنسبة للنسخة اللي معايا أنا، صفحة 81. طيب الآن لنبقى في المحكم والمتشابه. قال أخونا اللي بدأ يغفي هناك ولا ما غفيت الساعة؟ أحسنت. قرب المتشابه إلى المحكم. فأهل الزيغ والضلال يتبعون ما تشابه منه كما ذكر الله عز وجل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم أهل الفتنة. فمن هؤلاء مثلا من يؤول كالنصارى، يؤولون قول الله عز وجل يؤولون كلام الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، على أن الضمائر التي جاءت بصيغة الجمع هنا في هذه الآيات تدلل على تعدد الآلهة، فقالوا بالتثليث أو قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر، فهنا ضمير جمع إنا نحن، فقالوا بالتثليث، فهذا اتباع للمتشابه. فنحن نرد المتشابه إلى المحكم، فنرد عليهم بماذا؟ بقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، أو قل هو الله أحد. فإن المتشابه عندهم هو ليس متشابه كما قلنا قبل قليل، انه قد يكون متشابه عند البعض او يكون متشابه من وجه محكم من وجوه. فنحن عندنا ليس متشابها انما هو محكم، لانه نحن وإنا نحن نزلنا الذكرى، إنا نحن نحيي الموتى، فهي للتعظيم، ضمير الجماعة على وجه التعظيم، وهذا محكم عندنا وليس متشابه. ولكن لو قالوا هذا نقول الله عز وجل قال ذلك للتعظيم بدليل قوله وإلهكم إله واحد، قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى غير ذلك. طيب كذلك يصف الكتاب بغير ما أراد، كما قلنا بغير ما أراد الله عز وجل، فهم يكذبون كلام الله تبارك وتعالى ولا يصفونه بالهدى كما أراد، فيتأتوا إلى قوله عز وجل مثلا إنك لا تهدي من أحببت. طبعا المحرفة من المسلمين ايش بيختصر منها كما كيف يقرأوها المحرفة؟ أيوة، ما بيأتوا بأصل الآية إنك لا تهدي من أحببت، بيشيلوا إنك وبرموها وبيبدوا بالنص من باب النهي. فلما يشوفك تتكلم مع واحد تريد هدايته ماذا يقول؟ قال لك يا أخي ما وربنا بيقول لا تهدي من أحببت. طيب هذا تحريف ولا مش تحريف؟ هل الله عز وجل قال لا تهدي من أحببت هكذا من باب النهي؟ الجواب لا، زي ولا تقربوا الصلاة ويسكت، هذا تحريف ولا مش تحريف؟ تحريف. أو بوابة المصلين مثلا ويسكت، هذا تحريف، سواء كان في بداية الكلام أو في آخره. فيجي يقول لا تهدي من أحببت، هذا تحريف. ولو قال إنك لا تهدي من أحببت، قال لأن الإنسان لا يستطيع هداية الإنسان، والله عز وجل يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا الكلام متناقض، فيصف كلام الله عز وجل بالتناقض. فنحن نرد مشتبهه إلى إيش؟ إلى المحكم. فنقول أن هذا التشابه الذي في ذهنك محكم عند الذين ليس في قلوبهم مرض. يا صاحب القلب المريض، قولك متشابه وقولنا محكم. إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق التي تطلبها في كل ركعة من صلاتك، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لا يقدر عليه إلا الله. فمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الهداة الدعاء لا يهدون هذه الهداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله هداية الدلالة. فالهداية هدايتان، هداية توفيق لا يستطيعها إلا الله تبارك وتعالى، وهداية دلالة يستطيعها المخلوق من الأنبياء والرسل وغيرهم من أتباعهم، أو أن يكون طعنا في الرسالات، طعنا في الرسول أو في الرسالات. فقالوا في قول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. فقالوا وفي شك، أي النبي صلى الله عليه وسلم في شك مما أنزل إليه، وهذا متشابه عندهم محكم عندنا. فكقول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا مستحيل أن يكون للرحمن ولد. طبعا جاء في تأويلها وتفسيرها هذه الآية كما أورده الحافظ بن جرير، إمام بن جرير في تفسيره أورد عدة أقوال، وهنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر قولا قريب المعنى، أي أنه لو كان لله ولد فأنا أول المكذبين لكم، أول المؤمنين بما أخبر الله عز وجل عن وحدانيته. والحق أن ما ذكره الحافظ أو الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره من معاني يمكن ردها إلى أن ذلك ليس مرادا، قل إن كان للرحمن ولد، أي أن للرحمن ولد، فهذا كقوله تبارك وتعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فمعنى وإن كان مكرهم إيش؟ معنى إيش؟ ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهذا ما كان لله ولد، فهي نفي، وهو أفضل قول وقفت عليه لأنه تأويل للقرآن بالقرآن ورد المثل إلى مثله والنظير إلى نظيره. فقوله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال، فرسوخ الجبال وثباتها دليل على أن مكرهم زائل لا قيمة له. ووجود الله تبارك وتعالى وحدانيته دليل، وجود الله تبارك وتعالى دليل على وحدانيته، فلو كان له ولد لربما نازعه، وكم من ولد نازع والده ملكه، وكم من ولد نازع والده ملكه، وكما قال الله عز وجل قل لو كان فيهما آلهة إلا الله غير الله لفسدتا، إلا الله يهديك خربطنا. طيب، فطالما أنهما لم تفسدا فدليل على أنه ليس فيهما إلا الله. طيب، المسألة الأخيرة في هذه القاعدة وفي التأويل مسألة التشابه. التشابه يا إخواني في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فما هو التشابه الحقيقي؟ من يعرف ما هو التشابه الحقيقي؟ ما أحد. طيب، أنا الآن أضرب على ذلك مثال ودليل حتى يفهم ما هو معنى التشابه الحقيقي. فما نعم تفضل. نعم، هداية مطلقة. طيب،
جاءت هناك آية ذلك إن الله ذلك أنزلناه آيات بينات أن الله يهدي من
يريد. نعم، جاءت مقيدة.
فإن جاءت هناك وإنك لتهدي
مقيدة أيضا.
نعم،
جاءت مقيدة هنا أيضا إلى صراط مستقيم يهدي من يريد، وهناك
وصف.
طيب،
إنك لا تهدي من أحببت،
أنت قلت يهدي من يشاء مطلقا صح؟
نعم.
طيب،
جاءت وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هي لا تملك الهداية المطلقة.
نعم، لا تملك الهداية المطلقة.
جاءت هناك بينة وكذلك أنزلناه، هذا إقرار، أنزلناه آيات بينات أي محكمات.
نعم،
وأن الله يهدي من يريد.
نعم، يهدي من يريد. طيب، الآن هذا يقودنا إلى سؤال، ولكن وإن كان ليس موضوعنا ولكنه في آخر قواعد التدمرية من ضمن التدمرية والذي لم نتعرض إليه. لو طلبنا من فضيلة الشيخ الآن يوضح لنا الفرق بين تهدي من تشاء ولكن الله يهدي من يريد، الفرق بين الإرادة والمشيئة، ممكن؟
الفرق
يعني. نعم،
هنا الإرادة، والإرادة كذلك نوعان، أو أقول بلاش أخذ يعني مع بين يديكم.
بارك الله فيك، نحن نريد أن نفعل المجلس.
كنت أريد أن يعني على الآية آيات المحكمات.
نعم،
تكلم على يعني كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كان عندي علم في قبل قصص آيات محكمة، ما دونه ذلك هذا طبعا.
نعم،
الآن يعني أنت وضحت وجليت عن قلبي.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. طيب إخواني بارك الله فيكم، نرجع إلى أصل موضوعنا الآن وهو التشابه الحقيقي والتشابه النسبي. التشابه الحقيقي في الواقع في القرآن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، مثل حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، فإن من كنا نعلم معاني تلك الأخبار لا نعلم حقائقها وكنهها، كما قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهذا تشابه حقيقي، فنحن نعلم حقيقة المعاني ولكن لا نعلم حقيقة الكيفية. فهذا تشابه حقيقي في القرآن، تشابه حقيقي. ولماذا قلنا عنه حقيقي؟ لأننا فعلا لا نستطيع أن نعرف الكيفية والكون حقيقة، لا نعرف الكيفية والكون، نعرف المعاني ولا نعرف الحقيقة والكون. فهذا تشابه حقيقي في القرآن. وإلا قلنا أنه ليس في القرآن تشابه بالكلية، نفينا كلام الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالتشابه الحقيقي هنا معرفة المعنى وجهل الكيف، فهي من حيث الكيف مشتبهة علينا، ومن حيث المعنى محكمة. فهذا تشابه حقيقي، أي معرفة حقيقة الشيء الذي لا يمكن أن يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو تشابه حقيقي في القرآن. مفهوم؟ حتى أنتقل لغيرها، مفهوم؟ تفضل. أحسنت، نعم. التشابه الحقيقي هو الذي لا يعرف حقيقته، لا يعلم حقيقته، حقيقة كيفيته إلا الله، نعم. وهو محكم من وجه، متشابه من وجه، محكم من أي وجه؟ من وجه المعنى، محكم متشابه من وجه الكيف، هذا بنسميه تشابه حقيقي. التشابه النسبي هو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيعلم منه الراسخون في العلم والإيمان ما يخفى على غيرهم، إما لنقص في علمهم أو تقصير في طلبهم أو قصور في فهمهم أو سوء في قصدهم. ما اعتبار سوء حسن المقصد، مش سوء المقصد، ما اعتبار حسن المقصد، وما اعتبار حسن الطلب. الآن قصة ابن عباس مع الشيخ بدر، اشتباه نسبي ولا مش نسبي؟ نسبي، هو له مشتبه وهو بالنسبة له محكم. الاشتباه على علي بن حاتم نسبي، هو له مشتبه وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره مما نحن نعلمه الآن محكم، أو كان له في وقت من الأوقات اشتباه نسبي وصار الآن محكما، مثل ما كان مع عدي بن حاتم صار، ومثل ما صار مع عم الحج هذا كان عنده أمور مشتبهة فصارت الآن محكمة، فهي نسبية. إما أن تكون هذه النسبية في وقت دون وقت، أو تكون عند قوم دون آخرين فهي مشتبهة. فلو واحد قال فيه في القرآن مشتبهات، نقول له: ماذا تقصد؟ قال مثلا هذه الآية له مشتبهة عندك وعندنا محكمة، بينا إياها. قال: بارك الله فيك، هي عندي الآن محكمة. فالاشتباه إيش؟ نسبي. اشتباه نسبي، كان عنده اشتباه فلما تبين له صار عنده محكم. يعني مثل قصة العزير، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال: أنا في هذه الله بعد موتها، بعد 100 سنة قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. فكان قبل 100 سنة الاشتباه عنده نسبي، بعد 100 سنة صار محكما، سواء كان الخبر في القرآن فيما مضى أو فيما يأتي. فمثلا إنه الآن الصراط أحد من الشعرة وأدق من السيف، نسأل الله عز وجل أن يجيزنا وإياكم الصراط. الآن في أذهاننا هو مشتبه علينا، كيف سيكون أدق من الشعرة واحد من السيف وطوله طول جهنم ونمر عليه كلمح البصر أو كالبرق الخاطف إن شاء الله أو حبوا هو مثل الشعرة هم مشتبه لكن عندما نراهم يكون إيش محكما يكون محكما عندنا الآن مشتبه ولكن عندما نراه ونجوزه إن شاء الله يكون محكما. طيب الآن أنا أنهيت القاعدة الخامسة وأنا مرتاح نفسيا إنكم الآن تفاعلتوا معي وشاعر إنكم ما في ذهن انتقل إليكم في شيء عن القاعدة الخامسة أنا أشوف كل المحاضرات هيك تكون طويلة ما في القاعدة السادسة وسأسأل وجه بعض الأسئلة حتى أرى كم استوعبتم منها في المجلس السابق. طيب كما ترون على السبورة وجوب القاعدة السادسة وجوب الاعتماد في نفي ما ينفى من صفات على نفي النقص واحد والعيب اثنين مع ثبات الكمال من غير المماثلة ثلاث. إذن في عندنا ضوابط لنفي ما ينفى من صفات. ما هي هذه الضوابط؟ عندنا ضوابط أو كم عددها؟ أولا كم عددها؟ ثلاث. عندنا ثلاث ضوابط في نفي ما ينفى عن الله تبارك وتعالى أو ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا. عندنا ثلاث ضوابط. ما هي الضوابط الثلاث كما هي على السبورة أخونا؟ نفي النقص ونفي العيب مع إثبات الكمال من غير مماثلة المخلوق. من غير مماثلة يعني مماثلة مماثلة المخلوق هذا المقصود. طيب إذن هذه ضوابط ثلاث في النفي المتضمن لكمال الضد لله تبارك وتعالى. فنحن نفي يعني عندما نقول ننفي عنه النقص مثال عن نقص مثلا ننفي عنه النقص ما كان فيه نقصا. نعم ارفع صوتك ما فهمت نفي الحد عن الحياة فهمتك الآن. طيب أوضح لا تأخذه سنة ولا نوم أستاذ شاهر لا بأس قل ما كنت تريد أن تقول. أحسنت بس هو ما قال الذي أردت أن تقول هو قال عبارة أخرى وأنت وضحت توضيحا أكثر بارك الله فيك. نعم نفي النقص وقالت له بيت الله المغلولة ننفي الغل عن الله تبارك وتعالى لأن الغل نقص ولا مش نقص نقص ولا عيب. طيب ننفي النقص والعيب ها نعم وما مسنا من اللغوب نفينا اللغوب هذا عيب اللغوب عيب. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي لكن نفي ايش المماثلة نفي المماثلة من غير مماثلة المخلوقين. نعم ها نفي الموت لكن تذكروا في أول مجلس قلنا أن نفي الموت لا يكون دائما كمالا من نذكر آية استدلنا بها. نعم نعم لا يموت فيها ولا يحيا صاحب النار لا يموت فيها ولا يحيا ولكن ليس لكمال ليس لكمال لا يموت ليس لأنه كامل ولكنه لأنه معذب. فنفي الموت ليس دائما لثبات الكمال لا يموت لأنه يحيا قال لا يموت فيها ولا يحيا. إذن احنا عندنا ضوابط كنا ثلاث ضوابط نفي النقص نفي العيب و ونفي مماثلة المخلوقين، إثبات كمال ضد المنافي، إثبات كمال الكمال من غير مماثلة للمخلوقين. طيب قلنا في المجلس ونؤكده في هذا المجلس ورددنا فيه على عبد الحميد إن كنتم تذكرون مسألة الاقتصار في النفي على نفي التشبيه، فقلنا أن الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه لا يصح الاعتماد عليه، أو لماذا لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه عند النفي؟ لماذا؟ وإن السؤال لماذا لا يصح الاعتماد على مجرد نفي التشبيه عند النفي؟ لماذا؟ نعم يا شيخ. نعم. طيب احنا في عندنا الفرق، انتبهوا لعبارتي مرة أخرى، لعبارة السؤال أقول لماذا لا يصح نفي التشبيه أو بأدق، لماذا لا يصح مجرد نفي التشبيه عند نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى؟ لماذا؟ أحسنت. نعم، لأنه عدم صحة نفي التشبيه المطلق أو مطلق التشبيه، لأنه ما شيئين في الكون إلا وبينهما شيء أو قدر مشترك من المشابهة. طيب أنا أضرب مثال حتى يتضح المقال. لو قلنا نحن ننفي عن الله عز وجل من الحياة لأن الحياة تشبه الحياة، فنقول الله ليس بحي. طبعا وما أحد قالها من أهل القبلة على فكرها، قلنا الله ليس بحي لأن إثبات الحياة يقتضي التشبيه. لماذا نفيت الحياة عن الله؟ قال الحياة، إثبات الحياة لله تقتضي إثبات التشبيه، ما هو الحي المخلوق حي، المخلوق حي، فلأن هناك تشابه نفيت، فهذا نفي صحيح، نفي باطل ومخالف لأهل القبلة بالكلية حتى المعتزلة النفاة يخالفهم. فمجرد التشبيه باطل. لماذا مجرد التشبيه فقط للتشبيه باطل؟ لأنه نفي لأن ما من شيئين في الكون إلا بينهما قدر من التشابه. فمثلا الحي الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم يخرج الحي من الميت، الآن وين في التشابه؟ الحياة. وفي التشابه الاسم، هنا الحي والقيوم، اسم ولا صفة؟ الحي اسم، يخرج الحي من الميت، الاسم يخرج الحي، الحي اسم ولا صفة؟ وين الصفة طيب؟ الحياة، الحي اسم والحياة. طيب الآن في قدر مشترك، في تشابه مشترك بين الحي والحي، في ليش لا؟ قل لي ليش لا؟ أنت اللي قلت لا، ها؟ بطلت؟ الحمد لله، قال أنت مكتب والآخر إيش؟ محكم. طيب الآن الحي والحي في قدر مشترك بينهم؟ إيش هم؟ الاسم، الاسم. هذا ما احنا مش بس واحد، ممكن يكون عندنا 10 وجوه مشتركة، مش بس وجه واحد. الآن الحي في قدر مشترك بينهم؟ فيه. هل المحاضرتين 5 دقائق ولا محاضرة واحدة؟ اثنتين؟ طيب الآن الحي الاسم قدر مشترك بينهم ولا لا؟ الحياة كصفة قدر مشترك؟ في تشابه؟ طيب لكن في اختلاف، ليس الحي الذي لا يموت كالحي الذي يفنى ويموت. إذن فمجرد نفي التشبيه ليس سديدا. طيب الأمر الثاني، التشبيه مختلف بين الناس، ان التشبيه مختلف بين الناس. فلو سألت المشبه او من ينفي التشبيه ستجد اختلاف بين الناس. فمثلا على سبيل المثال اقرب مثال اخونا قبل قليل نفى، لان التشبيه عنده في ذهنه شيء غير عن اللي في اذهاننا. طيب وذهنه مختلف عن اذهاننا، احنا قلنا شيء ضابط يكون متفقين عليه الناس كلها. فمجرد النفي لمجرد التشبيه غير مقبول وغير صحيح، لان الناس تختلف في افهامها، تختلف في فهمها للتشبيه، ولذلك لا يكون وصفا منضبطا. فنفي ما ينفي عن الله تبارك وتعالى بضابط نفي النقص، بضابط نفي العيب، بضابط نفي المماثلة، أضبط من مجرد نفي إيش؟ التشبيه. فإن هذه النقطة ننتقل إلى التالية. والاعتماد على مجرد نفي التشبيه والتجسيم غير منضبط. لماذا؟ طيب الآن التجسيم ثابت في الكتاب والسنة، لفظ التجسيم والحيز والمكان مش ثابت لا في الكتاب ولا في السنة، فإثباتها لا يثبت حقا لأنها غير ثابتة في الكتاب والسنة، ونفيها لا ينفي باطلا لأنها غير ثابتة في الكتاب والسنة، فهو من أقوال المجملات التي تكلمنا عنها فيما مضى. قلنا لا نسلم بمجملات المتأخرين، فالذي يقول بالجسم والحيز والجهة والمكان ماذا قلنا نفعل معه؟ نفصل. فالجسم أننا ننفي عن الله عز وجل بعض الصفات لأننا نريد أن ننفي التجسيم، أيضا غير منضبط. لماذا غير منضبط؟ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة، هذا من جهة. من جهة أخرى لم يأتي من أقوال السلف إثبات الجسم وعدم إثباته. الأمر الثالث أنه استدلال بالأخفى على الأظهر البين. فلو قال لنا قائل مثلا أنتم نفيتم عن الله عز وجل بعض الصفات مخافة التجسيم، مثلا قال أنا أثبت بعض الصفات مع عدم إثبات التجسيم، أثبت له الأمعاء والكبد والطحال من غير تجسيم، نقول هذا من الاستدلال بالأخفى على الأظهر. فهذا لو أنك جلست وتكلمت بهذه يعني تقول يعني الله عز وجل ليس له أمعاء، ليس له كبد، ليس له طحال، ليس له ولد، ليس له كذا، وبدأت تصف، ما يقبلها منك أحد، لأن سواء نفيها أو إثباتها مما يعلمه الناس بالضرورة أنها لا تليق بالله تبارك وتعالى. فنفيتها أنت وقلت أنا أنفيها مع عدم إثبات التفسير، فيكون من باب الاستدلال بالأخفى على الأظهر، وهذا غير جائز شرعا. أيضا من الأمور التي فيها مآخذ على النفي لمجرد التجسيم والحيز والمكان غير أنها غير ثابتة في الكتاب والسنة، أنها ليست من أقوال السلف، أنها من الاستدلال بالأخفى على الأظهر البين، كذلك أنها تقتضي إلزامات باطلة. فلو قلت له لهذا الذي ينفي التجسيم لمجرد التجسيم ألزمته بشيء سيلزمك بضده، وبالتالي سندور في حلقة مفرغة. وخلاصة الكلام وقد أدركنا الوقت وداهمنا، نقول أن ما أثبته السلف من ما أثبته السلف وأثبتته النصوص من صفات النفي أو بالأحرى أو بالأدق ما أثبته السلف من صفات النفي التي ثبتت في الكتاب والسنة نثبتها مع الضوابط الثلاث التي ذكرناها: نفي النقص، نفي العيب، نفي المماثلة. وكذلك نقول في الإثبات، فما أثبته السلف من صفات الكمال وما لم يكن فيه نقص بوجه من الوجوه أو عيب من العيوب ونفي المماثلة نثبته. وأضرب على ذلك مثال: الآن لو أثبتنا مثلا الجوع والعطش فقلنا يجوع يعطش، هذه صفات كمال أم صفات نقص؟ إذن فنحن لا نثبتها لأن فيها نقص، هي عيب. لو قلنا مثلا يتعب ينصب، عيب أم كمال؟ عيب. فهذا أيضا ننفيه لأن فيه عيب، فلا نثبت ما فيه نقص أو عيب أو مماثل للمخلوق. كما نفينا في التشبيه كذلك في الإثبات ننفي التشبيه، إنما ننفي المماثلة. ولذلك قال هنا: كما أن مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسبيل. فما نثبته من صفات لله تبارك وتعالى نثبته بغير مع نفي النقص، مع نفي الغيب العيب، مع نفي المماثلة. القاعدة السابعة والأخيرة وعلى وجه العجلة قبل أن يأتي الشيخ، جاء الشيخ؟ جاء؟ انتظر، طيب فول سيدي دقيقة واحدة بس نأخذ من وقتك. أن أكثر ما دل عليه السمع من صفات الله دل عليه العقل أيضا، والنصوص في ذلك كثيرة بل كثيرة جدا، لا يسعنا أكثر من أن نشير إليها إشارة، وهي في الصفحات المرقومة بالحروف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثالث في القاعدة السابعة، أن العقليات ثابتة بالسمع كما هي ثابتة بالعقل، وكذلك النبوات والأمثلة القرآنية كثيرة في ذلك. وخلاصة ذلك: القرآن كله ثبت أول ما ثبت بأي شيء بالعقل، ثبت بالعقل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف عن القرآن شيئا، ولما أراد أن يخبرهم ووقف على الصفا فقال: لو قلت لكم أن خلف هذا الوادي جيش تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. الآن هم الآن استدلوا على صدقي بأي شيء؟ ها؟ بالعقل، أثبتوا له الصدق بالعقل. الآن كل ما جاءهم به من النقل وجب عليهم أن يسلموا له أم لا؟ وجب. فالعقل أساس، وكما قال أخونا علي قبل أيام في مقاصد الشرع والعقل والنقل: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا. فالعلم قال أنا أدركت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فإيش عكستها؟ نعم. فماذا كانت النتيجة؟ تقبل العقل رأس العلم، فبان للعقل أن العلم سيده، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصفى، فثبت صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وما جاء به بالعقل أساسا. فكل ما جاء في هذا النقل الذي نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه صدقه العقل أصلا، فكل ما جاء من جزئيات بعد ذلك فيه فهي عقليات فضلا عن أنها سمعيات ونقليات. فما جاء به العقل جاء به النقل، أو اعكس ما جاء به النقل جاء به العقل في الأساس. فالعقل سود العلم ثم استقال وانصرف واعتزل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.